مرحبا. الفكرة كانت دائما أني ما رح أعمل حلقات عن فنانين أو فنانات اشتغلت معاهم بشكل مباشر، لكن شغلي مع مريم صالح كان كمهندس الصوت اللي سجلها ألبومها الأول، وتقريبا ما كان إلي دخل كتير في العمل موسيقيا، كان معظم شغلي تقني ما عدا أغنية واحدة من الألبوم أنا وزعتها، فما رح أجيب سيرتها. بس بالآخر جزء من مهمة هذا البودكاست هو تسليط الضوء على بعض الفنانين والفنانات اللي ما أخذوا حقهم اللي بيستاهلوه من المتابعة الإعلامية والنجاح الجمهوري والتجاري. ومريم صالح المغنية والملحنة والممثلة المصرية الرائعة اللي الإعلام ما طلع لها أي ألقاب رنانة، وهو تقريبا ما عبرها إلا في حالات قليلة ومتباعدة، هي بدون شك من أكثر الفنانات اللي ما أخذوا حقهم، ولأسباب عديدة رح نحكي عنها بهالحلقة، زي ما رح نحكي عن شو نقاط القوة ونقاط الضعف ونقاط الاختلاف الموجودة عندها، واللي مع بعض بكونوا الظاهرة اللي اسمها مريم صالح.
احسب لي صورة الأيام بطول العمر على المدة مع أجمل أثر خوفك وتأثيره على الغدة. احسب لي صورة الأيام بطول العمر على المدة مع أجمل أثر خوفك وتأثيره على الغدة، فتفرز ريحة مش هي حافظها الكلب في الشارع. انت اسمك ايه وسنك كام وعنوانك بتتمشى لوحدك ليه؟ فتيجي الخبطة في دماغك وتنسى.
اللي متابعين معنا البودكاست رح يلاحظوا انه معظم الفنانين او الفنانات اللي حكينا عنهم كنا بنقول انهم مغنيين مقتدرين وعندهم سيطرة كبيرة على اصواتهم وقدراتهم الغنائية، لكن ولا مرة هذا الموضوع كان أساسي في تقييم أعمال هالفنانين وأثرهم الحقيقي على المشهد الفني وعلى المجتمع، لأنه هذا البودكاست مش معمول ليقيم الأداء التقني لحد ولا يحكي عن الموسيقى والغناء من وجهة نظر حرفية. إذا كان الفنان أو الفنانة عندهم ما يكفي من القدرة التقنية إنهم يوصلوا فنهم وأفكارهم وإحساسهم ومشاعرهم للي بسمعوهم بالشكل الكافي، بتصير كمية القدرة التقنية بالنسبة إلي موضوع ثانوي تماماً. وإذا في حد من المغنيين والمغنيات الموجودين اليوم في الوطن العربي عندها القدرة إنها توصل فنها وأفكارها وإحساسها ومشاعرها للي بيسمعوها، هي مريم صالح، وفي هذا المستوى تقريبا ولا حدا تاني.
أنا جرح جرح علاج علاج أنا عيش أنا عيش عيش وعيش عيش أنا كله أنا جرح جرح علاج علاج أنا عيش أنا عيش عيش وعيش عيش أنا كله أنا كله كله أنا نص نص أنا عو عو أنا يما يما أنا
قبل ما نبعد كتير ونغوص بالموضوع، خليني أقول أهلا وسهلا فيكم في بودكاست ليش أسمع، البودكاست الخفيف اللطيف اللي بستغيب فيه معاكم بعض أهم الموسيقيين والموسيقيات في المنطقة العربية والعالم، وبحاول أقدم نقد موضوعي خفيف لأعمالهم وتحليل لأثرهم على المشهد الموسيقي وعلى المجتمع بشكل عام. فسواء اتفقتوا معي باللي رح أقوله أو ما اتفقتوا، بتمنى دايما أنكم تستمتعوا بالكلام، وما تنسوا أنه كل الكلام مطروح للنقاش، فتواصلوا معنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والكومنتات واحكوا لي شو رأيكم إذا بتحبوا. مريم صالح سعد من مواليد 1985 في محافظة بني سويف، وهي من عائلة فنية، فوالدها كان مخرج مسرحي مهم اسمه صالح سعد. والدتها برضو كانت مطربة، وأختها الأصغر المغنية نغم صالح. ومريم قضت جزء كبير من طفولتها في كواليس المسرح حوالين والدها، وكان هذا له أثر كبير جدا على تكوين شخصيتها الفنية والأدائية المميزة. مريم برضو تزوجت المغني والملحن الفلسطيني تامر أبو غزالة، اللي كونت معه فريق إنتاجي مهم من خلاله أصدرت أهم أعمالها لحد اليوم، وهم ألبومها الأول أنا مش بغني سنة 2012، وألبوم الإخفة بمشاركة تامر أبو غزالة وموريس لوقا سنة 2018. بس قبل هيك مريم اشتهرت في أوساط الموسيقى المستقلة مع أكثر من فرقة قدمت من خلالهم إعادات لتوزيع وأداء أشهر أغاني الشيخ إمام وبعض ألحان الموسيقار سيد درويش. ومريم اليوم عايشة في القاهرة مع بنتها اللي اسمها سر، وبهاللحظة إمتى رح نسمع منها أعمال جديدة يبدو إنه لساته سر.
وهبت عمري للأمل ولا جاشي، وغمرت غيطي بالعرق مطاشي. وهبت عمري للأمل ولا جاشي، وغمرت غيطي بالعرق مطاشي. ورأيت لي محبوبي هواه مراشي، والليل علي طويل وانا العليل موجود دوا بس الطبيب ما رضاشي. والصبر فين؟
أثر المسرح من نواحي متعددة وعميقة جدا على أعمال وأداء أم سر إشي لا يمكن إنكاره. يمكن أكثر أثاره وضوحا أنه مكنها من العمل كممثلة في عدة أعمال سينمائية ومسرحية وتلفزيونية، زي أفلام عين شمس وحلم شهرزاد وآخر أيام المدينة ومسرحية العودة ومسلسل فرح ليلى. ومع أنه أدوارها كانت صغيرة نسبيا، بس كانت دائما بتجذب الانتباه بأدائها الجريء والمؤثر بدون تصنع ولا مبالغة في التمثيل. بس المسرح كان له أثر على مريم مختلف تماما عن أي فنان تاني. في سبتمبر 2005 كان في فرقة مسرحية بتقدم عرض اسمه من منا على مسرح في مدينة بني سويف بحضور عدد من الفنانين والمخرجين. وحسب الرواية الرسمية تسببت بعض الشموع من دلاع النيران في المسرح بشكل سريع ومفاجئ، مما أدى لوفاة أكثر من 50 شخص من الممثلين والمخرجين والحضور، من بينهم المخرج صالح سعد والد مريم صالح. الحادث يعد أكبر مأساة تعرض لها المسرح المصري المعاصر، وقصص الإهمال والبطء الشديد اللي تحركت فيه قوات الدفاع المدني لإطفاء الحريق وإنقاذ المصابين ما زالت وصمة عار ودليل على ترهل وعدم مبالاة أجهزة الدولة وعدم قدرتها على التعامل مع الحوادث بأي شكل. لكن حالة الفقد اللي تعرضت لها مريم وهي لسه في بداياتها في هذا الحادث كانت وما زالت مطبوعة على حياتها وعلى كل عرض بتأديه وعلى شخصيتها الفنية المعقدة والمركبة.
والحد امتى بقى اطفي الحريق بحريق السفينة متزوقة جواها ألف غريق. حشوف لي أي طريق.
مريم صالح بتطلع للمسرح وبتغني وبتكون لابسة أواعي لطيفة ومناسبة بشكل أو بآخر للعرض اللي هي عم تقدمه. لكن لما تتجلى عاطفياً وروحياً مريم صالح على المسرح بتكون عارية تماماً. لما تغني أغنية فيها حركة ورأس بتتنطط وترقص كأنها لوحدها تماماً في غرفتها ومش شايفها حد. حركاتها مش مقصود منها إنها تبسط المتفرج ولا تغري ولا حتى تخليه يكون بده يرقص معاها. حركاتها تعبير عفوي خالص عن حرية أكترنا ما بيحلم يوصلها. واضح إنه مريم بتحسها على المسرح وكأنه المسرح هو الهروب الوحيد عندها من حياتها اللي أقل شيء ممكن نقوله عنها إنها معقدة ومكلكعة بشكل كبير. ولما تغني أغانيها الحزينة بتصير كأنها جرح مشروخ بحسه كل حد بتفرج عليها وبشوفه بينزف إلى الأبد كدليل على حياة مترفعة عن الحياة العادية اللي النزيف فيها بيؤدي بالنهاية للموت. هذا النزيف بيزيد من قيمة ونكهة الحياة نفسها وبيخليها مستمرة في عقول وقلوب الحضور إلى الأبد.
عندي طول الوقت رغبة في القعاد على الأرض وحدي. عندي طول الوقت رغبة في السكات والقعدة وحدي. عندي طول الوقت رغبة في القعاد على الأرض وحدي. عندي طول الوقت رغبة القعدة وحدي. عندي طول الوقت وحدة. عندي طول الوقت وحدة. عندي طول الوقت وحدة. عندي طول الوقت وحدة. والسكات والوحدة عندي والقعد على الأرض وحدي. عندي طول.
تجربتي الشخصية مع أداء مريم حطتني في موقع إني أكون شاهد على أدائها بشكل ما شافه إلا ناس قلال جداً لما سجلت مقاطع الغنى لألبومها الأول في الاستوديو المبهدل تبعي في عمان. خلتني أشوف كيف كانت كل أغنية من أغاني الألبوم عاملة زي ما تكون حالة ولادة. مع أول أغنية دخلت مريم على غرفة التسجيل وأنا وتامر أبو غزالة في غرفة الكنترول وبدأت تغني. وبعد دقائق قليلة ما شفتها إلا لفت وجهها وطلعت من غرفة التسجيل ركض وراح تامر يحكي معها. طبعا أنا توترت وصرت حاسس إنه هيك الشغل عمره ما رح يخلص لأنها مش رح تقدر تسيطر على حالها. كنت مفكر إنه المشكلة مشكلة ثقة وإنها خايفة تغني وتسجل مع إنه هاي الأغاني هي اللي لحنت كتير منها وحافظيتها تماما. بس بعد شوية وقت لقيتها رجعت على الغرفة وبلشت تسجل. ومن وقتها هيك صارت العملية. مريم تدخل على الاستوديو بتسجل شوي بعدين بتنهار بكا وبتتحطم عاطفيا مش لأنها خايفة من رهبة الاستوديو بس لأنها بتعيش تماما جوا كل شخصية من الشخصيات المركبة الموجودة جوا أغانيها بمآسيهم وآلامهم وغضبهم وحزنهم وفرحهم. وبتوقف قدام الميكروفون وبتختزل هاي المشاعر في غناها ولما تصير مش قادرة تتحمل بتنهار بعدين بتلملم حالها وبتبلش من أول.
يشتغل في الممنوعات.
في نقاش سفسطائي بلش قبل ما تنولد مريم صالح بعشر سنين أو أكتر مع ظهور عدد من المطربين الشباب في مصر في السبعينات وما بعد زي محرم فؤاد وهاني شاكر وبعدين محمد الحلو وحتى علي الحجار وإيمان البحر درويش وممكن نضم لهم برضو عمرو دياب لاحقا اللي الإعلام المصري والعربي لسبب ما كان بيحاول يختار واحد منهم عشان يكون خليفة عبد الحليم حافظ. وكانت معايير التشبيه اللي استخدموها لربط هدول المطربين بعبد الحليم هي أشياء زي الصوت وطريقة الأداء والشكل واللبس ونوع الأغاني ناهيك عن الشهرة والجماهيرية والنجومية. لكنهم أهملوا أهم إشي بيميز عبد الحليم عن أي مطرب تاني وخصوصا في أعماله اللي ما حد من هدول المطربين حاول يعمل أي إشي بيشبهها. أعماله التجريبية اللي فيها عمق حقيقي من المشاعر والأداء أعماله اللي كان بيعري فيها نفسه على المسرح عاطفياً وروحياً وبيحسسك فيها بألامه العميقة وبتقمص شخصيات معذبة بقدر عذابه في حياته مع مرضه وبلوي. مشان هيك في نظري الشخص الوحيد اللي بيستحق يكون الوريث الحقيقي للأسنس وخلاصة تجربة عبد الحليم حافظ المجردة من الشكليات الهبلة واللي ممكن نقول إنه كمل في مسيرته ومستوى أدائه مع الاختلاف الكبير بنوعية الأغاني وطريقة التوزيع والموسيقى والأداء والشهرة والاهتمام الإنتاجي والإعلامي هو مريم صالح. في شغلة تانية بتميز مريم عن معظم الفنانين والفنانات اللي بعصروها واللي اجوا قبلها وهي اختيارها لمواضيع الأغاني اللي بتغنيها ولكلماتها. ما في شك أنه مواضيع الأغاني مع ظهور حركة الموسيقى المستقلة في الوطن العربي ككل صار فيها تنويع أكبر من السابق وصارت تحكي عن مواضيع اجتماعية وسياسية وفكرية وشخصية وروحية متنوعة أكثر بالمقارنة بالأغاني الدارجة أو ما يسمى بالمينستريم. لكن خيارات مريم لكلمات الأغاني والشعراء اللي تعاملت معاهم كانت ولا زالت على مستوى تاني تماما، من العظيم المرحوم ميدو زهير اللي كتب عدد كبير من أغانيها لمصطفى إبراهيم وغيرهم من الشعراء الشباب اللي وجودهم يكاد يكون من الدلائل القليلة الباقية على فكرة إنه مصر لسه ولادة بالرغم من محاولات عصاباتها المستمرة إنها ترمي كل ولادها وبناتها في النيل. في أغنية حصر مصر مريم بتغني بعد طرحك من الحساب للعساكر والكلاب والأرانب والفران والأجانب والغلان والأرايل والقرون والمرايل والدقون اللي فاضل يا أفاضل هو ده تعداد وحصر للعيال اللي جابتهم بالحلال الست مصر. وبعدين بيكون عندها الجرأة الحقيقية إنها تقول انساب وليه تنربط يلي في ظهرك جناح احزن عشان تنبسط وموت علشان ترتاح ده الموت يعيدك لأصلك بس انت موتك معصلك يلي انت وشك غريب يلي انت قلبك محصرك. ولما تجتمع مثل هاي الكلمات مع أداء زي أداء مريم اللي بيوصلنا شيء مش ممكن نقدر نوصفه بكلمات، بس الحمد لله مريم لسه موجودة وإن شاء الله رح تضل تشتغل وتغني. فإذا حدا فيكو لسه ما سمعها لازم يسمعها بأقرب وقت، والأهم إذا بتصحلكوا فرصة برضو شوفوها في حفلة لأنه الأداء الحي دايما غير تمام.
دعونا نعشق وطن العك فإذا استهلكنا لا نحتج، دعونا نعشق وطن العك فإذا استهلكنا لا نحتج، ونطوص دماغنا في الحيطة في ستوسمر يوما شكل ستوسمروا يوما شقلطة، ولا ينقم فردا حاكمه ولا تزعل نرمين من تيتا، لا ينقم فردا حاكمه ولا تزعل نرمين من تيتا، ونخلص القرش ما تتخنقوش وما تستنجوش من وسخ العقل، انخلص القرش ما وما تستنجوش من وسخ العقل، ويا أجرة يا نقل يا أجرة يا نقل ويا أجرة يا نقل يا أجرة يا نقل.
وطبعا لأنه إحنا في زمن المسخ سنة 2019 صدر قرار من نقابة المهن الموسيقية بمنع مريم صالح من إقامة الحفلات، بس ما أعلنوا عنه زي ما عملوا مع جماعة المهرجانات، بس وزعوا القرار على كل المحلات والمسارح اللي بينعمل فيها حفلات في مصر بدون إبداء أي أسباب حقيقية. ما عندي فكرة شو صار بهذا القرار الآن، بس مريم عملت بعض الحفلات بعد صدور القرار فبتمنى يكون التغى أو راح بستين دهية. أظن اللي ممكن أقوله هون واضح. صحيح إنه مريم صالح صوتها بالمقاييس التقليدية مش صوت ضخم، وأداءها تقنياً مش بمستوى المطربين والمطربات اللي في الفضاء العام، خصوصاً إنها ما بتستعمل أوتوتيون ولا بتمثل إنها بتغني فوق صوت مسجل مسبقاً على المسرح زي كتير من نجوم اليوم. فممكن في بعض الأحيان إنها تنشز وتغني بنغمات غلط بالمفهوم الأكاديمي، خصوصاً إنها عشان تقدر توصل للي بيسمعوها شو هي حاسة، عندها القدرة إنها تنفعل وتصرخ بطرق شبه مجنونة بمقاييس اللي بيدعوا العقل. بس هاي مش مشكلة، لأنه أول حدا بيعرف هذا الحكي هو مريم نفسها، لأنه أول ألبوم عملته بحياتها سمته أنا مش بغني. بس المشكلة إنه مش جايبنا ورا إلا موضوع المفهوم الأكاديمي هاد وعدم ارتباطه بشو هو الفن أصلا. الفن أولا وأخيرا هو وسيلة تعبير، مش مهم تعبير عن شو بهاللحظة. بس مشان هيك أهم قياس حقيقي لقياس جودة الفن هو إذا كان التعبير الموجود بهذا الفن بيوصل للمتلقي وبيأثر فيه، وكل ما كان التأثير أعمق وأقوى كل ما كانت قيمة الفن أكبر. كلمة الله اللي كانوا بيقولوها الآلاف مع بعض زي الكورس في حفلة لأم كلثوم لما تقفل قفلة تحط فيها كل إشي عندها، ما كانت تيجي من فراغ. هدول الناس بيكونوا في حالة من الطرب مش ممكن تحسها بأي موقف تاني بدون استخدام المخدرات والمؤثرات العقلية. والناس اللي كانوا قاعدين حوالي في واحدة من حفلات مريم في الإسكندرية قبل سنين وكانوا تلت ربعهم دموعهم على خدودهم وأنا منهم لما غنت يا بلدي طول الطريق، ما كان ممكن يوصلوا لهاي الحالة من فراغ. هي بس اللي قدرت تاخدهم لهناك. المشكلة إن وصلنا لمرحلة ما عنا القدرة إن ندرك شو هي الموهبة أصلاً، فبتضل موهبة زي مريم محددة من عدام الوسائل التقنية والترويجية اللي ممكن توصل موهبتها هي وغيرها من الموهوبين حقاً للناس عشان يصيروا يحسوا بشي حقيقي بحياتهم، بدل ما يكونوا دايرين بالشوارع زي المومياوات بينفجروا ببعض بسبب الكبت المسيطر على كل شي في حياتهم. وبتروح كل الوسائل التقنية والترويجية لترفع ناس كل اللي بيقدروا يقدموه هو مجرد إلهاء عن شو هم حاسين جواهم أصلاً، تفريغ للضغط الموجود على السطح بس عشان يأجل الانفجار. بس ما في إشي بيعطيك المساحة اللي أنت محتاجها عشان تطلع مشاعرك الحقيقية المكبوتة جوا وتحسها وتعيشها، لأنك إذا حسيتها وعشتها يمكن تبلش تفكر في ليش وكيف أنت وصلت لهالمكان. رح يخليك تسأل، والسؤال طبعا ممنوع منعا باتا في هذا الزمان. مريم ما زالت مقلة بشغلها وما عملت إلا عدد صغير من الأغاني والألبومات، وإن شاء الله تقدر تضل تشتغل وتنتج كمان وكمان وتتطور بدون ما تتغير، عشان نسمع أعمال نقدر نحكي لأولادنا وأحفادنا إنه في هيك شغل كان موجود على أيامنا. ولهون منكون وصلنا لنهاية هاي الحلقة اللي بتمنى تكون عجبتكم، وبنلتقي بالحلقة الجاي اللي رح تكون الحلقة الأخيرة في هذا الموسم لنحكي عن فنان أو فنان جداد. أنا يعقوب أبو غوش ورافقتكم أنغام السلامة.